السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لعلنا أن نذكر الإخوة بين يدي هذه اللقاءات وبين يدي انشغالهم ببعض الاختبارات المانعة في بعض الأحيان من تمام المراجعة، ألا ينسوا ما وعدوا به من أن يعين كل واحد منكم أو يعين كل واحد منكم صاحبه على المراجعة والاستذكار للمسائل التي يجري ذكرها. وقلنا بأن يجعل كل طالب لذلك في كل أو قبل كل درس يراجع درسين، الدرس الماضي ودرس من بداية الكتاب، حتى يكون بإذن الله جل وعلا أعون له على تذكر ما فات ومراجعة المسائل واستحضارها والاستفادة منها. وكنا في الدرس الماضي والذي قبله ابتدأنا ما يتعلق بكتاب الصيام، واستهللنا ذلك بالكلام على الهلال والمسائل المتعلقة بذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يجب عليه صوم رمضان، ثم أعقب ذلك بمن يجوز له الفطر لعارض من العوارض، إلى أن توقف الحديث عندما يتعلق بالكلام على اعتبار النية للصيام. نعم. نعم، ذكرنا في الدرس الماضي أو في آخر مسألة سبق بيانها أو الوقوف عليها، ما يتعلق بتعيين النية من الليل. وقلنا بأن صيام رمضان صيام واجب، والعبادة يشترط لها ويعتبر لها استحضار النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ومحل النية هو الليل، لحديث حفصة: لا صيام لمن لم يجمع النية أو لمن لم يجمع الصيام من الليل. وذكرنا أن هذا الحديث وإن أجمع أهل التحقيق على أنه موقوف، إلا أن العمل به مستقر عند أهل العلم، مؤيدا بالأدلة العامة الدالة على اعتبار النية في سائر العبادات. وإذا قلنا بالنية باعتبار النية فإن محلها الليل، وذلك لأنه لا يتصور أن تكون النية مستحضرة لجميع أجزاء الليل لجميع أجزاء النهار إلا بأن تكون في الليل. بمعنى أنه لو أن شخصا استحضر النية عند طلوع الفجر لأفضى ذلك إلى أن يكون أول جزء من النهار لم يكن بنية. فكما أن الصلاة لا بد أن تكون النية سابقة للتكبيرة ويحرم مقارنتها لها لئلا يكون أول الصلاة خارج عن النية، فكذلك الصيام. وإذا قلنا باعتبار النية في الصيام من الليل، فإن أهل العلم يقولون لا يختلف الحال بين أن ينوي أول الليل أو آخره. ثم أيضا أنه لا يمنع الناوي من تناول ما يعارض النية، بمعنى أن ينوي أول الليل، فليس معنى ذلك أن يمسك من أول الليل، بل حتى لو أكل أو شرب أو جامع أو نحو ذلك فإنه لا يكون ذلك بمعارض لنيته. ولذلك ما يشتهر عند بعض العوام من أنه إذا تسحر مثلا قبل الفجر بنصف ساعة ثم مددت له ماء أو نحو ذلك يقول أنا نويت، وهذا ليس بصواب، بل وجود النية لا يمنع من الأكل والشرب، لكن أن يستحضر الإنسان نية الصيام لذلك النهار. ثم إن أهل العلم يقولون وتحصل النية بكل ما يدل عليها، بكل ما يدل عليها. فبناء على ذلك يقولون لو أكل أو شرب قاصدا أن يتقوى على الصيام فهذا دليل على النية، فيحصل بذلك المقصود. فلو جاء شخص وقال أنا ما استجمع قلبي على الصيام لكنني أكلت أكثر من العادة لأني أريد التقوي وأعرف النساء أصوم، نقول هذه نية كافية صحيحة يحصل لك بها نية الصيام. وذكرنا قول المؤلف ما يتعلق بقوله لكل يوم واجب، وأنه هل الصيام كله عبادة واحدة أو كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج إلى نية خاصة، كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة أن كل يوم عبادة مستقلة فيحتاج كل يوم إلى نية خاصة إلى نية خاصة. فبناء على ذلك لا يكفي أن ينوي الإنسان في أول الشهر ثم لا يعني يستحضر النية للأيام المتتالية. ويبين هذا أو الفرق في هذا في شخص نام من العصر ولم يقم من نومه إلا الفجر، فهنا هذا الذي نام هل نوى أو لم ينوي؟ على قول الحنابلة هنا أن النية من الليل ولكل يوم نية خاصة فإنه لم تصح له في هذه الحال نية، فبناء على ذلك يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وهذا هو مشهور المذهب. وإن اختار بعض أهل العلم أنه يصح بنية واحدة وأن النية أول الشهر كافية، لكن الظاهر أن كل يوم نية خاصة. ما الدليل على أن كل يوم له نية خاصة؟ أن تعلق أحكام الفطر والصيام بكل يوم على حدة، فلو أن شخصا أفطر في ذلك النهار هل يفضي ذلك إلى فساد اليوم الذي بعده؟ لا، فدل إذن على أنه صوم عبادة مستقلة أو عبادة تابعة للتي بعدها، أنها عبادة مستقلة. ولذلك لو أن شخصا أفسد صلاة الظهر لا يعني ذلك أن تفسد صلاة العصر وهكذا، إذن يدل هذا على أنه لكل يوم نية مستقلة. نعم. قال ويصح النفل بنية من النهار. صحة النفل بنية من النهار هذا هو قول جماهير أهل العلم، ودلت على ذلك السنة الصريحة في حديث عائشة حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم إذن. فدل هذا على أنه يصح نفل الصيام بنية من النهار بنية من النهار. ويشترط في هذا أهل العلم ولا يختلفون في ذلك ألا يأتي بمناقض قبله. إيش معنى ألا يأتي بمناقض قبله؟ يعني هو سينوي نوى الساعة العاشرة أو الحادي عشر أو الظهر، لكنه بشرط ألا يكون من طلوع الفجر إلى الآن أكل أو شرب أو جامع أو فعل شيئا مما يفسد معه الصيام وهذا يحتاج للانتباه لها، لأن بعض الناس يظن أن يعني يكفي أن ينوي من أثناء النهار حتى ولو جرى منه شيء يعارض ذلك أو يناقضه قبله، فلا بد من التنبيه على ذلك. وهنا يقول المؤلف رحمه الله بأن النية من النهار صالحة قبل الزوال وبعده. النص على قوله قبل الزوال وبعده إشارة إلى يعني قول بعض الفقهاء بصحته قبل الزوال دون ما بعده، دون أن يصح بعده. فما الدليل على ذلك؟ قالوا عموم حديث عائشة، عموم حديث عائشة، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعية الذين يصححون قبل الزوال لا بعده. وأما المالكية فإنهم يشترطون النية لكل صيام من الليل سواء كان لنفل أو لواجب، والحنفية عكس ذلك يصححونه من النهار كله سواء كان واجبا أو مستحبا. إذا قيل بصحة، وهذه مسألة ينبغي أن تدققوا فيها، إذا قيل بصحة النفل أو صيام النفل من النهار فلا بد أن يعلم أن أهل العلم يختلفون هنا على أي شيء يؤجر، هل يؤجر على صيام جميع النهار أو على الصيام منذ نوى. هذه من المسائل التي أيضا يختلف فيها الفقهاء، فمشهور المذهب عند الحنابلة أن نيته أن أجره تابع لنيته، فمتى نوى حصل له الأجر. وإن كان الشافعية رحمه الله يقولون هي صيام هو عبادة واحدة، فبناء على ذلك يصح له صيام اليوم كله. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه لو أن شخصا نوى الصيام في يوم عرفة من النهار فإنه يصح، أليس كذلك؟ لكن هل يكون له أجر صيام يوم عرفة؟ على قول الحنابلة ليس، لا يكون له. لماذا؟ لأنه الصيام مرتب، الأجر مرتب على صيام يوم كامل، وهذا إنما صام بعض يوم أو جزء يوم. ومثل ذلك، وهذا يحصل كثيرا في صيام الست من شوال، إذا قلنا بأنه إنما يؤجر تبعا لنيته فإنه لا بد أن ينوي من الليل حتى يتم للصيام ستة أيام كاملة، وإلا فإنه إذا نوى من النهار فإنه سيفضي ذلك إلى أن نقول بأنه صام خمسة أيام ونصف أو خمسة أيام وثلث يوم، فيتنبه لهذا. وإن كان يعني قول شافعية له اعتبار ووجاهة، لكن من أراد كمال الأجر فإنه في النفل الخاص، في النفل الخاص الذي تعلق به أجر ينبغي أن يستحضر فيه نية تامة. نعم. هذه مسألة يعني ربما جرى الإشارة إليها لكن يحتاج إلى التأكيد عليها، وأيضا هذه يحتاج إلى تصويرها، لأن صورة هذه المسألة صورة خفية. أحد يقدر يصورها؟ أحد يستطيع أن يصور هذه المسألة؟ ها سيد. أي. وإن كان من غير رمضان فيكون نفل. ها؟ فيكون إيش؟ فيفطر. هذه الصورة الخاطئة وهذه الصورة الصحيحة. يعني هم لما ذكروا هذه المسألة افترضوا الصورة أن يصبح صائما بكل حال، نعم، ثم يقول إن كان من رمضان فهو صيام فرض وإن لم يكن من رمضان فهو صيام نفل، لأنه إذا كان الأمر بين الصيام والفطر فيكون هذا ظهور التردد فيه أظهر، ولذلك هم يذكرونها لكنهم يذكرونها في مرتبة أقل من هذه المرتبة. وأما هذه المسألة فيذكرونها في مسألة هل يشترط للصوم نية الفرضية أو مطلق نية الصيام، فمن قال بأنه يشترط الفرضية تردد هنا. لماذا يتردد ولم يقطع؟ يقول لأنه هنا له عذر، لأنه لا يعلم، لم يأتي العلم بعد، نعم. لكن من قال بأنها لا تشترط لها نية الفرضية فإنه إذا نوى الصيام فإن هذا صائم لا محالة، فليس عنده كثير تردد. وأما كونه نوى الفرضية أو لم ينوى الفرضية فهذا شيء يسير، وأيام رمضان يتمحض الصوم فيها لرمضان، واضح؟ لأن لا يصح أن يصام فيها غيرها، فإذا تبين أنه غدا من رمضان فإنه سيكون صومه لا محالة من رمضان، فلا يكون في هذه الصورة تردد. رأيتم الفرق بين تصور هذه وتصور المسألة الثانية؟ أما شخص قال إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن لم يكن فأنا مفطر، فالتردد عنده حاصل، ولذا لو سألته بعد قليل قلت له أنت صائم ولا مفطر؟ إيش سيقول؟ يقول ما أدري. لكن الأول لو سألته هل أنت صائم ومفطر فإنه يقطع به الصوم. إذن أليست صورة التردد تتباين بين الصورتين تباينا كبيرا؟ فبناء على ذلك كانت هذه المسألة مسألة يمكن أن يقال بها وتكون لا إشكال فيها ويصحح صوم الصائم في مثل هذه المسألة. أما المسألة الأولى فلا شك أن النية وهي معتبرة وشرط لصحة الصيام وهي غير متيقنة، لكن هل هذا العذر كفيل بأن يعذر صاحبها أو لا؟ هذا هو محل النظر. وإن كان مشهور المذهب وقول جمع من أهل العلم بأنه لا يكون ذلك عذرا للإنسان، فبناء عليه لو حصل منه ذلك فإنه يلزمه القضاء. هذه الصورة يعني حقيقة ينبغي أن يتنبه لها. حتى في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله مع أنه يعني من أعظم ما تميز به كتابه حسن التصوير الدقيق والتفصيل في التصوير، إلا أن أنا رأيته كأنه يعني ذكر هذه وهي راجعة إلى المسألة بين الصوم والفطر، وهذا لم يجعلوه أصل هذه المسألة وإنما ذكروه فرعا ثانيا لهذه المسألة وليس فرعا أوليا أو ليس هو المقصود أصالة بهذه المسألة. نعم. فبناء على ذلك نقول بأنه يصح الصوم إذا قلنا بأنه لا يشترط الفرضية، وهذا يقصد ينص عليه الفقهاء في غير اليوم الأول. تبقى مسألة أيضا تتفرع على ذلك وهو إذا كان ذلك في اليوم الأخير من رمضان، في اليوم الأخير من رمضان يجعلونه أظهر في صحة الصوم وأضعف في الخلاف. لماذا؟ يقولون لأنه مؤيد بالأصل، والأصل هو بقاء الشهر، فبناء على ذلك يجعلون يعني أن الأمر فيه يسير. لكن التردد في اليوم الأخير يأتيه إشكال آخر، وهو أنه سيكون ولا محالة صورته تردد بين الصيام والفطر، لأن إذا كان يوم العيد فيحرم صيامه، لكنهم هم يفترضون أن هذا مقطوع بهذا الأصل، الأصل أنه من رمضان وباق على الصيام إلا أن يأتي ما يمنعه. هذا تقدم ما يتعلق بأنه من يوم الشك والكلام فيه، لكن لو أن شخصا ما يدري قال أنا بنام ولا بعد وصل الخبر، هو ليس أنه ما يدرون الآن كل الناس، لا، هو يعني لنفرض أن شخصا فيه تعب أو مرض فقال أنا سأنام الآن، لكن يمكن أن يأتي خبر الصيام وأنا نائم فأنا سأصوم غدا، فإن كان من رمضان فهو فرضي. هذه صورة المسألة، وسؤال جيد في مثل هذا التوضيح يعني درء الإشكال الذي يتعلق بصيام يوم الشك. واضح؟ نعم. لا، لأنه بالضرورة على قول الجمهور أن يوم الثلاثين يوم شك، خلافا لقول الحنابلة. على قول الحنابلة عاد تعرف مرة ما يتعلق به. نعم. قالوا ومن نوى الإفطار أفطر، يعني لما كان اعتبار النية شرط لصحة الصيام وقطع هذه النية قطع لهذه العبادة، فإنه إذا نوى الإفطار فإنه يفطر. لماذا؟ لأنه سيفضي إلى أن يكون جزء من النهار حصل بدون نية. والمقصود هنا بنية الإفطار هو العزم على الفطر لا التردد فيه، العزم على الفطر لا التردد فيه. كما لو أن شخصا أمامه كأس ماء فقال أنا خلاص ماني مفطر، ثم حمل الكأس ليشرب فتبين أنه فارغ فقال لا أصوم، نقول انتهى الأمر وكنت في هذا اليوم مفطرا. أما لو كان مترددا كما لو كان شخص مثلا مسافر في نهار رمضان ثم في الطائرة فجلبوا له طعاما فلما أحضروه له ما قال أنا صائم، لا، جلبه ووضعه أمامه، ثم مرة يقدم يدا ومرة يؤخرها. نعم، فهنا نقول حتى ولو حصل منه هذا هو لم يعزم إلى الآن إيش الفطر، والنية الأصلية وهي نية الصيام مستقرة، فلا تنتقض النية الأصلية للصيام إلا بنية معارضة وهي القاطعة بالفطر. فبناء على ذلك نقول إذا نوى العزم وقطع الفطرة وقطع بأنه سيفطر فإنه يفطر في تلك الحال. فبناء على ذلك لو أنه لم يأكل شيئا ثم رجع وأراد الصيام فنقول بأن صومه غير صحيح، لأنه يفضي إلى أن يكون جزءا من النهار ولو يسيرا بدون نية. لقائلا يقول هل يعترض على هذا أن الإنسان أحيانا ينام ويسهى عن استحضار النية وأحيانا ينسى أنه صائم، هل يفسد ذلك النية؟ عند الفقهاء، وهذا مر معكم في باب الوضوء وذكرناه، أن في النية ينصون على مسألتين: استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها. استصحاب الحكم يعني ألا يأتي ما ينقضها، فهذا هو الواجب، فبناء على ذلك لا يعرض له النسيان كذا، لا يؤثر فيه، لأن حكمها في الأصل مستصحب، يعني الاستصحاب أن تجعله مصاحبا لك يعني طيب. أما استصحاب ذكرها فإنه مستحب، يعني أن يتذكر الإنسان في كل وقت من أوقات الصيام أنه صائم، هذا يعني يقولون مستحب. طبعا هم لم يذكروه هنا استصحاب الذكر لأنه غير متصور أن شخص طيلة النهار يستصحب كل ثانية أو كل دقيقة أنه صائم، بخلاف الوضوء، فأول الابتداء في الوضوء استصحاب ذكر النية، ثم استصحاب ذكرها في كل ما غسل عضوا يستصحب أنه يتوضأ، فهذا سنة سهل عليه. لكن استصحاب حكمها إيش معناه؟ أن ينوي قطع الوضوء فيغسل يديه لأجل فقط النظافة، لأجل أن يأكل. فاستصحاب الذكر واستصحاب الحكم في مسألة الوضوء سهلة وميسورة، أليس كذلك؟ أما في الصيام لم يذكرها، لماذا؟ لأن لا يتصور استصحاب الذكر، لكن استصحاب الحكم معروف وواضح ومستقر. واضح يا أخوان؟ نعم. في مسألة ذكرها الأخ محمد وأنا نسيت الحقيقة مراجعتها، وهي كالاستدراك لمسألة ذكرناها وأنا ما بعد راجعتها حقيقة، وهي حقيق بأن تراجع، وهو صاحب يعني لطائف يفيدنا بهذا الأخ. نعم. باب قال باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. يعني هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى لمفسدات الصوم أو نواقض الصوم، فالصائم لا بد أن يحفظ صومه، فإن جاء بواحد من هذه المفسدات فإنه يفسد صومه ويجب أو يتعلق به حكم القضاء، وقد يتجب عليه الكفارة على ما يأتي تفصيل ذلك بحسب ما جاءت به الأدلة الشرعية من حكم القضاء في أحوال وحكم القضاء مع الكفارة في حال أخرى. نعم.
من أكل أو شرب أو استعار أو احتقن أو اقتحل ما يسمى
الحدث. نعم، أنت ما نقول من أكل أو شرب ونقف، فهذه مسألة نجعلها هذه المسألة والمسألة الثانية نأتي عليها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: من أكل أو شرب، هذا كله سيذكر المؤلف مجموعة من الأحكام ثم يقول فسد يعني صومه. فإذا نحن نستحضر هذا المفسد الأول من مفسدات الصوم، وهو الأكل أو الشرب، والأكل والشرب بإجماع أهل العلم مفسد للصوم، مفسد للصوم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. فدل ذلك على أنه إيش؟ أنه لا يفعل ذلك ذاكرا، أنه لا يفعل ذلك ذاكرا. في الحديث الآخر: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فإذا هذا دل على أن الأكل والشرب مفسد من مفسدات الصوم، وهذا لا يختلف فيه أحد من أهل العلم، فالإجماع منعقد على ذلك عند جميع المسلمين. نعم.
أو استعار
أو أكملها أكملها كل.
أو أو
غير إحليله. هذه مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مفسدة للصوم، وهي من جهة النظر ملحقة بالحكم الأول في الأكل أو الشرب، في الأكل أو الشرب. فقال استعط، السعوط هو ما يجذب بالنفس عن طريق الأنف حتى يصل إلى الحلق فيدخل نعم، أو يشتد فيدخل إلى الدماغ. نعم. ولذلك كثير من الأشياء يتناولها الإنسان من أنفه فيجدها في حلقه، وهذا مدخل من المداخل المعتادة للجوف، أليس كذلك؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. نعم. قال أو احتقن. الحقنة ما هي؟ هي ها يا ما الحقنة؟ أخذ الإبرة في المستشفى. ها يا إبراهيم كأنك تعترض على صاحبك. طيب الحقنة التي تسمى عند أهل المستشفيات هذا شيء حادث جديد ولم يكن الفقهاء يعرفونه. فالحقنة التي يذكرونها هي ما يدخل إلى الجوف عن طريق الدبر، وهي التي تسمى عند الناس اليوم في هذه الأيام التحميلة التي يجعلونها عن طريق الدبر، وهنا يتعاطى الناس كثيرا عن طريق الدبر تداويا ببعض الأشياء، فيقولون بأن الحقنة نعم واصلة إلى الجوف، واصلة إلى الجوف، فهي بمعنى الأكل أو الشرب أو الأكل أو الشرب. قالوا أو اكتحل بما يصل إلى حلقه. هنا قيد الكحل بالذي يصل إلى حلقه، وذلك أن للعين منفذا إلى داخل إلى الحلق، والدليل على ذلك أن أحيانا الإنسان يجعل قطرة في عينه فيجد طعما لها في حلقه. فإذا لما قالوا اكتحل بما يصل إلى حلقه؟ لأن الكحل يختلف، بعضه شديد النفاذ فيصل إلى الجوف أو إلى الحلق، وبعضه دون ذلك قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، سواء كان ذلك عن طريق الأذن، سواء كان ذلك عن طريق فتحة في البدن، عن طريق جائفة وهي الجرح الذي يصل إلى الجوف أو نحو ذلك، فيقولون بأنه يكون مفطرا من المفطرات. قالوا غير إحليله. اللحظة سنأتي على كل ما قال غير إحليله. ما هذا الاستثناء؟ هو استثناء لإدخال شيء عن طريق الذكر، فإنهم يقولون بأن فتحة الذكر لا تصل إلى الجوف، وذلك لأنها أكثر ما تصل إليه إلى المثانة التي هي مكان تجمع البول، والمثانة لا تصل إلى البدن لأن البول ينزل إلى المثانة يقولون بالغش، يعني بالتبخير باللغة المتعامل أو المتعارف عليها بهذا الوقت. واضح؟ نعم. فبناء على ذلك قالوا غير إحليله. أما هذه الأشياء فجعلوها إيش؟ مما يحصل بها الفطر، وذلك أن مبنى هذه المسألة على القياس، وأصل ذلك عند الحنابلة وعند جماهير أهل العلم هو حديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. فلما لم يكن الاستنشاق مع أنه مأمور به، لكنه لما كان يمكن أن يصل به إلى الجوف شيء فيكون سببا لحصول الأثر على الصيام، فدل ذلك على أن كل ما يمكن أن يصل إلى جوف الإنسان فحكمه حكم ذلك. واضح؟ فحكمه حكم هذا الأمر. هذا من جهة الأصل لا إشكال فيه، هذا من جهة الأصل لا إشكال فيه. نعم. ولأجل ذلك الفقهاء يقولون أن الإنسان إذا أكل أو شرب شيئا يتغذى به فبالإجماع أنه يفسد صومه، وإذا أدخل إلى جوفه شيئا ولو كان لا يتغذى به كخيط أو حصاة أو نحوها فإنه يفطر في قول عامة أهل العلم. واضح؟ فبناء على ذلك قالوا، يعني لما جاء حديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، دل على أن الصائم يجب عليه أن يحفظ بدنه أن يصل إلى جوفه. فهذا من جهة الأصل كما قلنا صحيح، لكن من جهة هذه الفروع قد يقال بأنه يعني يمكن أن يأتي فيها شيء من الإشكال. ولذلك بعض الفقهاء قالوا أما الكحول فإنه لا يؤثر، وهذا مذهب الشافعية وقول عند الحنابلة وقال به جماعة من أهل العلم، وجاء عن بعض السلف الكحول. نعم، ما بعد جينا، لا تستعجل على هذه، خلونا في أصل المسألة. أصل المسألة دقيق، وسنأتي إلى كلام ابن تيمية، فلا بد أن تركزوا كثيرا وليس قليلا. فقالوا بأن الكحل أيسر، فبناء على ذلك جاء عن بعض الصحابة وهو ليس بمدخل معتاد ولا قريبا من المعتاد، في ذلك لا ينبغي أن يكون مفطرا. نعم، وجعل بعض أهل العلم مثله التقطير، التقطير يعني أن يجعل القطرة في العين، فقالوا بأنه لا يكون بذلك مفطرا، لا يكون بذلك مفطرا. هذا الأصل من جهة حديث لقيط واضح، وإن خالفنا في بعض الفروع لأجل هل يحصل فيها الدخول أو لا يحصل فيها الدخول، لكن ما يدل عليه من وجوب حفظ البدن سواء كان ذلك من المنفذ المعتاد أو من غير المعتاد فإنه يدل عليه. واضح؟ ولا ينبغي التفريق بين ما يكون به التغذية وما لا يكون به التغذية. لماذا؟ لأن أهل العلم متفقون في قول عامة أهل العلم أنه حتى ولو أكل شيئا لا يحصل به التغذية فإنه يكون مفطرا. ونقل ابن قدامة قول عامة أهل العلم، قول عامة أهل العلم، وبهذا يكون القول هذا منضبطا ولا تدخل عليه بعض الإشكالات. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى، وجاء جماعة من أهل، يعني ورد ذلك عن بعض أهل العلم وقال به بعض مشايخنا، نعم، بأن هذه الأشياء إيش لا يحصل بها التفطير، وقال بأنها يعني ليست مدخلا معتادا، وبأنها يعني كان الناس الصيام مما يحتاج الناس إلى معرفته، ومع ذلك لو كان شيئا ينهى عنه لبينه. فجاء بخمسة أدلة أبان عنها في الفتاوى وفصلها. قوله يعني حقيقة اعتمد على بعض العمومات وعمومات الأدلة، لكن كل هذا لا يمكن أن يندفع بحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، ثم إنه قول يصعب ضبطه. ولذلك قولنا ما تحصل به التغذية أو ما لا تحصل به التغذية يفضي ذلك لو أن شخصا كان يشتهي التراب، وهذا موجود أن أناسا يشتهون التراب، فأنه لو أكل ترابا فإنه لا يفطر به، ولو أثبت الطب شيئا يتعاطى بأنه لا يحصل به الفطر أو لا يحصل به التغذية فإنه إيش قد يقال بحصول بجواز تعاطيه. ويمكن في مثل هذا أن يؤتى الكلام على الدخان وغيره. فهذا القول فيه شيء من الاستشكال، فيه شيء من الاستشكال. ولذلك كان قول الجماهير نعم أنه ما دخل أن الأكل والشرب وما في معناه محرم وممنوع من الصائم، إما يجعلون ذلك كما هو الحنابلة بالوصول إلى الجوف، والجوف هو كل ما تجوف في الجسم سواء البطن أو حتى عندهم حتى الدماغ إذا كان يصل إلى الدماغ، وهذا يفضي إلى تحريم الدخان لا محالة. نعم، وبعضهم يقول ما وصل إلى الحلق. وأما القول بالتغذية من عدم التغذية فهذا فيه إشكال، لأن محل الحكم هو الشيء الظاهر لا المعنى الباطن. المحل في الحكم الظاهر لا في الشيء الباطن. واضح ولا مو واضح؟ نعم، لأن ستأتينا أسئلة كثيرة، هذا يحصل به التغذية، هذا لا يحصل به التغذية، هذا ينفع، هذا لا ينفع، فيدخل في ذلك إشكالات كثيرة. فلذلك يعني كان قول أهل العلم من الحنابلة وغيرهم أكثر ضبطا في هذه المسألة. وهذه الفروع المندرجة يمكن أن يأتي فيها شيء من الاعتراض، لكن ليس من جهة أنه ليس بمدخل معتاد أو أنه لا تحصل به التغذية، لكن من جهة أنه جرى ما يدل عليه مثلا في عهد الصحابة فسهلوا فيه أو فعلوه، أو يقال لما كان، وهذا يعني شيء جيد وقيدوه، أنه لما كانت هذه مثل الكحول والتقطير ونحوه في الغالب أنه لا يحصل به الوصول إلى الجسد فإنه لا يتعلق به حكم، فيبقى محل الاحتياط والتحرز في حالين أو في أحد حالين: إما لشخص يعلم من الحال أنه يدخل إلى جوفه، إما الاتساع عنده في القناة التي تدخل من هذا إلى ذاك، نعم، أو لشيء من الأشياء التي يتعاطاها الناس جرت العادة أنه يكون لها نفاذا فتصل إلى الجوف، فعند ذلك يكون هذا القول منضبطا. ولقائلا يقول الناس يسبحون ومن المعروف أن الجسم فيه مسامات وأنه قد يصل إلى، فنقول إذن نكون هذا لما كان هذا شيئا معتادا وأنه لا يتعلق به حكم عرفنا أن الشارع قد ألغاه، وأنه ما كان شأنه شأن السعوط وشأن الاستنشاق نعم فإنه ينبغي منه الاحتياط، وأن ذلك يختلف باختلاف الحال. واضح؟ واضح مشايخ؟ هذا تفريق دقيق. طبعا أنا لست في مثل هذا المقام يعني أرد على قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولست بذاك الرجل الذي وصل إلى هذا المكان أو هذا القدر، لكنني في وقت يحتاج طالب العلم فيه إلى الموازنة، وكيف قال الجمهور أو أهل العلم عامة بهذا وكيف يقال بهذا، وما الذي يترتب على هذا وما الذي يترتب على هذا، لأن الذي يقرأ كلام شيخ الإسلام لأول وهلة يمكن أن أو يسهل عليه أن يعرض عن القول الأول، لكن مع استحضار مثل هذه المعاني يحتاج إلى شيء من النظر أو إلى كثير من النظر والأدلة حتى يعني يمكن أن يقول بهذا أو ذا. بناء على ذلك استجد للناس أشياء كثيرة يتعاطونها، هل هي مما يمنع منه الصائم أو لا، مثل الإبر وخاصة ومثل الأبخرة التي تستعمل ونحوها. الحقيقة أنه لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأمور بشيء من اليسر أو السهولة أو التسهيل فيها. وإذا قلنا بأن الوصول إلى الجوف كفيل بحصول ذلك، فإنه يعني هذه الإبر سواء قلنا بأنها مغذية أو غير مغذية فإنه يمكن أن يقال بحصول الفطر بها. لماذا؟ لأنها ولا شك مشتملة على ماء، أليس كذلك؟ والماء يحصل به التغذية، فهو إذا دخل إلى الأوردة سيصل إلى الأمعاء، وسيصل إلى ومن الأمعاء يمتص إلى المعدة. فإن كانت مغذية فيظهر القول، وهذا لا يختلف في أهل العلم في أنها مفطرة، ليس كذلك؟ لكن إن كانت غير مغذية، طبعا الفتوى على إباحتها. هل يقال هذا أنها مثل الذي يسبح؟ لكن الذي يسبح لا يتقصد أن يصل الماء إلى جوفه، ولا يعلم هل يحصل أو لا يحصل، أليس كذلك؟ فبناء على ذلك الحقيقة أنها فيها شيء من الحيرة والتوقف. والشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه، وكان ذلك أول وجودها، يعني مرة منعها ومرة قال الأحوط تركها، ومرة قال الأحوط تركها. أما الأبخرة التي يعني تعطى، فهذه حقيقة يعني هي إن كانت تصل إلى الجوف أو يحس بها، فهي لا تخلو من شيء من إيش؟ كيف؟ من الأجزاء التي، ما دام أننا قلنا أن سواء كان مغذيا أو غير مغذ كالخيط أو الحصات أو نحوها، فإنه يحصل بها الفطر. ولذلك سيأتينا أنه لو طار غبار إلى حلقه، وهذا ليس بأقل من الغبار. لكن الحقيقة أنا بالنسبة لي لا أعرف أن في فتاوى في الإذن فيها، نعم، في أو في بعض أنواعها، لأنها ليست على نوع واحد، وليس عندي فيها شيء، وليس عندي فيها شيء تحتاج إلى شيء من إعادة النظر والتأمل. نعم نعم. نعم. إذا كان يحتاجها، إذا كان يحتاج هذه الإبر، فنحن ذكرنا أن المريض هو الذي يضره الصيام أو يتأخر معه البر أو يشق عليه الصيام، فهو لا يخلو من أحد الأحوال هذه الثلاثة. وذكرنا صورة الرابعة، وهي ذكر بعض الفقهاء أنه حتى ولو كان صحيحا يخشى المرض خشية متوقعة ولها أسبابها، فيكون من هذا الباب. أما إذا كان يأخذها على سبيل مثلا ليقال فتامين أو تقوية، فإنه يمنع منها. خلاص، هذا يعتبر أنه مثل المريض الذي يحتاج إلى ذلك. على حسب، نحن نقول أنها يعني هي إن كانت مغذية فلا إشكال في أنه يفطر، لكن إن كانت غير مغذية فعندي فيها شيء من التردد. وظاهر كلام أهل العلم أنها داخلة فيما يحصل به الفطر، داخلة في هذا، وإن كانت الفتوى على خلاف ذلك حتى عند شيخنا الشيخ بن باز، أنها إذا كانت لا تغذي فلا يحصل بها الفطر. لا، هو الجوف، هذا الفقهاء يختلفون فيه، هل هو الحلق الضابط أو الجوف؟ الحلق يعني أشد، مجرد أن يصل إلى الحلق، لكن الحنابلة يقولون أن يصل إلى الجوف. هذا مما يعني يسعف القول بالأبخرة هذه، أنها ما تصل إلا إلى الحلق، ما تصل إلى الجوف، فتكون أسهل. وإن كان يعني قد يجعلون الحلق داخلا في داخل في معنى الجوف، قد يكون، لأنهم هم يجعلون كل ما يتجوف، فالحلق قد يصل إلى ذلك حقيقة، يعني هذا استدراك. فيأتي فيها نفس الكلام الذي ذكرنا، يأتي فيه نفس الكلام الذي ذكرنا. نعم. نعم.
أو استقار أو استمنى أو زجر أمنى.
نعم. خلنا نأخذها. نعم عندك شيء باقي أو واضح كل شيء؟ طيب. قال أو استقاء. الاستقاء هي طلب خروج القي. فهذا هو المفطر الثاني، أنه من طلب القي فخرج، من طلب القيء فخرج فإنه يفطر. وذلك لحديث أبي هريرة: من استقاء فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وإن كان هذا الحديث يتفق على ضعفه، إلا أن أهل العلم متفقون على معناه أو على الحكم به. فإذن هنا يقال أن الطلب، أن القي يحصل به الفطر بشرطين، يحصل به الفطر بشرطين: أن يطلب الإنسان خروجه، وأن يخرج القيء فعلا. فبناء على ذلك، لو أن شخصا لم يطلب القيء لكنه مر بمكان فيه رائحة قبيحة، فسبق إليه حركة فخرج من معدته، فنقول هذا لا يفطر. واضح؟ ولو أن شخصا أيضا طلب القيء، يعني وضع أصبعه في فمه حتى قال أع لكنه لم يخرج منه شيء، فنقول بأنه لم يفسد صومه في مثل هذه الحال. واضح؟ لكن إذا طلب خروج القيء فخرج قيء، فإنه يحصل به الفطر، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان قليلا أو كثيرا. ما الأشياء التي يطلب بها خروج القيء؟ قد يكون ذلك بالأصبع، قد يكون ذلك بتعمد شم رائحة قبيحة، إلى غير ذلك من أمور كثيرة يتعاطاها الإنسان، يتعاطاها الإنسان. فإذا لو أن شخصا فعل ذلك فإنه نقول بأنه يفسد صومه ويفطر. لقائل أن يقول: لو أن شخصا على سبيل المثال تسحر ثم أكثر في سحوره، فلما صلى الفجر وجد في نفسه ثقلا كثيرا، فهل له أن يطلب خروج القيء في مثل هذه الحال؟ فنقول هنا بأنه إذا طلب خروج القيء فقا فإنه يفطر. فإن كان على وجه يعذر به، كما لو كان مريضا وهذا هو دواؤه، فإنه معذور ويكون كالمريض الذي أبيح له الفطر. وإن كان غير معذور في ذلك بأن لم يصل إلى درجة أن يحتاج إلى مثل هذا الأمر، وإنما فعله بدون حاجة، فنقول بأنه في هذه الحالة هو أفسد صومه، وهو متعرض للوعيد أو متعرض للإثم، لأنه أفسد صومه بدون سبب، بدون سبب صحيح، بدون سبب صحيح. هذا ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى: أو استقاء، أو المفطر الثاني من المفطرات، وهو القيء. نعم. لو هنا يعني قلنا أن القيء لا يختلف بين أن يكون قليلا أو كثيرا ما دام أنه خرج، خلافا لبعض الفقهاء الذين يشترطون مثلا أن يخرج من الفم أو شيء كثير أو نحوه. نعم. غير إحليله، يعني يقولون أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، يعني من أدخل إلى جوفه من أي شيء كان يكون حكم المفطر، إلا إذا أدخله من إحليله. إحليله ما اسم لفتحة الذكاء، فإذا أدخله من إحليله فيقولون هنا بأنه لا يحصل به الفطر. لماذا؟ لأن الإدخال من هذا المكان لا يصل إلى الجوف. واضح؟ نعم. نعم يا ديابي، أين كنت؟ افتقدناك أسبوعا أو أكثر. تفضل. إذا أخذ تحميله هو فعل ما هو أكثر من ذلك. إذا كانت تحميله هذه ودخل إلى جوفه شيء فأفطر بها، لأنها حتى من يقول يعني الشيخ بن عثيمين ذكر التحميلة أو ذا وقال بأنها تصل إلى الأمعاء ويقول المعاصرون بأنها تجذبها المعدة فتستفيد منها، فبناء على ذلك يقول يعني بأنه يحصل بها الفطر. فإذا هنا إيش يقال بأنه يفطر ولا شك. نعم.
أو استمنى أو كبر.
نعم قالوا أو استمنى. الاستمناء هو طلب خروج المني، هو طلب خروج المني، كان يفعل ذلك بيده أو يد زوجته أو نحو ذلك من الأمور. فالاستمناء مفطر من المفطرات في قول عامة أهل العلم، في قول عامة أهل العلم أو بإجماع أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم رحمه الله تعالى. والدليل على أن الاستمناء مفطر نعم هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه إيش وشهوته. ومن المعلوم أن الإنسان إذا خرج منه المني فإنه يذهب ثوران شهوته وتنقضي غريزته، فدل إذن على أن المستمني في هذه الحال يكون قد يعني قضى شهوته فخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي هي حال الصائم من الامتناع عن الشهوة. وهنا لما قلنا بأنه ربما استمنى بيده بغض النظر عن حكم الاستمناء باليد كما قلنا في الجماع لو جامع في دبر أو قبل، فإن الفقهاء يعرضون لهذا بغض النظر عن حكم الاتيان في الدبر لأنهم سيذكرون في موطن آخر، لكن لو حصل هذا فإنه يترتب عليه حكم ذلك الأمر. فإذا هذا هو ما يتعلق بأصل التفطير بالاستمناء، أنه لهذا الحديث وللإجماع وللقياس على الجماع، فإن الجماع مفطر لأنه تنقضي به الشهوة والاستمناء بمحله، فلذلك يصيب الإنسان بالاستمناء من الضعف والتعب والنظر وما يصيبه بالجماع. قالوا أو باشر فأمنى، إذا باشر زوجته فأمنى فإن الحكم في ذلك كذلك، لأنه شيء هو الذي استدعاه وهو الذي فعل، والإنسان مأمور بالامتناع عن زوجته إذا كان يخاف على نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما في الحديث كان يقبل وهو صائم، تقول عائشة وكان أملككم لإربه. إيش معنى إربه؟ يعني لحاجته لشهوته، يعني الحاجة تطلق ويراد بها الشهوة، كان أملككم لشهوته يعني يعرف أنه يستطيع أن يملك شهوته وألا تزود أو يزيد الأمر فيحصل أو يصل إلى ما يكون سببا للوقوع في المكروه، فبناء على ذلك إذا باشر فأمنى فإنه يحصل منه ذلك. قالوا أو أمذى. المذي، تعرفون الفرق بين المني والمذي، وهذا ذكرناه في باب الطهارة، وقلنا بأن المذي هو ماء أصفر رقيق يخرج عقيب فراغ الشهوة، يعني إذا برد الإنسان من شهوته ولا يشعر به الإنسان في حال خروجه، بخلاف المني فهو يخرج في قوة ثوران الشهوة ويكون دفقا وبلذة وهو أبيض غليظ والمني طاهر والمذي نجس، والمني موجب للغسل والمذي موجب للوضوء كما جاء بذلك الأحاديث، وهذا مر ما يتعلق به فيما مضى. فنقول إذا أمذى فإنه عند الحنابلة يقولون بأنه يكون مفطرا. لماذا؟ قالوا لأنه في معنى الإمناء، نعم، ولأن كان لما قال وكان أملككم لإربه فالذي يخرج من الشيء يدل على أنه لم يملك إربه أو لم يملك شهوته، وهذا القول عند الحنابلة قال به بعض الفقهاء، أظن أنه قال به مالك، لكن القول الآخر وهو قول عند الحنابلة واختاره جماعة من أهل العلم وعليه الفتية أنه لا يحصل بالإمذاء فطر، أنه لا يحصل بالإمذاء فطر، وذلك لأمرين: أولا لعدم الدليل الدال على أن الإمذاء يحصل به الفطر، ولأنه ليس في معنى المني، لأنه لا يحصل به قضاء الشهوة ولا حصول فراغ الوطر وحاجة الإنسان، فبناء على ذلك قلنا بأنه في هذه الحالة لا يكون مفطرا. الإمذاء يكون في حق الرجل أو في حق الرجل والمرأة؟ حتى المرأة يكون منها خروج المذي، وهو عند تحرك الشهوة ربما خرج منها هذا الماء الأصفر الرقيق. نعم. احتلام أو نحوه، كيف؟ قلنا إذا خرج منه القيء بدون اختيار فلا يفطر، لا يفطر إلا بشرطين: أن يطلب هو وأن يخرج عند الطلب. الاستمناء قلنا أنه لابد من طلب المني، أما إذا خرج منه المني بدون فسيأتي ما يتعلق بالاحتلام ونحوه. ولذلك هنا في المسألة التي بعدها قال: أو كرر النظر. فإذا كرر النظر فحصل منه إنزال فإنه يفسد صومه. لماذا؟ لأن تكرار النظر دال على القصد والاستدعاء، فبناء على ذلك كأنه قصد أن يحصل له الفطر. أما لو كان ذلك حصل لأول نظرة ثارت شهوته فحصل منه إنزال فإن ذلك لا يكون بقصد منه، فبناء على ذلك لا يتعلق به حكم الفطر. فإذا كرر النظر فأنزل فإنه يكون كما لو قصد أو استدعى خروج المني وقضى الشهوة، فيتعلق به حكم الفطر، وإلا فلا كما لو كرر النظر فلم ينزل، أو أنه أنزل لمجرد أول نظرة، لأن النظرة الأولى وهي نظرة الفجاءة قد عفي عنها، والعفو عنها عفو عما يترتب عليها. نعم. كيف؟ أو أمدى أو كرر النظر فأنزل. لا، هي لعلها راجعة إلى يعني كأنها فأنزل المني أو المذي. صحيح. نعم. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.